ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا هو فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذه آية خاتمة آية كريمة فيها يوجه الله تبارك وتعالى كلامه إلى أولي الأبصار بالاعتبار والاتعاظ، وأن يستفيدوا من الوقائع، وأن يتعمقوا في فهم الأحداث، وأن لا يكرروا ما فعله أولئكم الذين أصابهم الله تبارك وتعالى بالعقاب ونزل بهم العذاب. فالله جل وعلا يأمر العقلاء أولي الأبصار بأن لا يكرروا ما فعله المجرمون. والمجرمون كما تعلمون هم كثر في كل زمان ومكان، وهم باختصار أهل الكفر والنفاق. فالكفر هو تمرد على الله تبارك وتعالى وتغطية للحق ومحاربة له، والنفاق هو كذلك تواطؤ مع الكفر ومناصرة له ووقوف في وجه دين الله جل وعلا. وإن الله تبارك وتعالى له أيام كثيرة مع الكفرة والمنافقين، ولا يزال سبحانه وتعالى ينزل بهم أنواعا من عقابه في كل زمان ومكان. يقول الله سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لقد كانت عاد أعجوبة في التاريخ، ولكنها كفرت بالله جل وعلا فأنزل الله بها بأسا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد كانوا أقوياء حتى قطعوا الصخر ونحتوه وصنعوا في داخل الصخر بيوتا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد، فرعون بطغيانه وجبروته حتى ادعى الإلهية وكان ذا أوتاد. قال سيد قطب رحمه الله بأن المقصود بالأوتاد ها هنا ربما كان الأهرام، فالأهرام مبان هائلة قام الفراعنة بتسخير الأفراد لبناء هذه المباني الهائلة التي أخذ بناء بعضها 20 سنة، وأتي بالأحجار من أماكن بعيدة، لأن هذه الأهرام بنيت في أراض مستوية ليس فيها جبال، في أراض صحراوية. من أين جاء بهذه الأحجار الضخمة؟ أحجار ضخمة جاء بها من أماكن بعيدة. كيف رفعت؟ بعضها إلى قرب القمة والهرم عبارة عن جبل صغير كأنه جبل. ومن هنا استنتج سيد قطب رحمه الله أن المراد بالأوتاد الأهرام، قال لأن هنالك تشابها ما بين الجبال والأهرام، والله يقول في الجبال والجبال أوتادا، ففرعون أراد أن يصنع أوتادا أشبه بالجبال، مبان ليس لها معنى يدفن فيها الملك وزوجه بعد الموت. هل يحتاج الدفن إلى هذه الإمكانات وإلى هذا التعب؟ إنه الطغيان، فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بمعنى أن الله جل وعلا كما صب سوط عذاب على هؤلاء القدامى فهو جل وعلا بالمرصاد، والمرصاد معناه الطريق، أي أنه سبحانه وتعالى يرصد ويراقب ويسجل أفعال البشر، فمن زاد فساده وتجاوز الحدود فأكثر في الأرض الفساد فإن الله يفعل به كما فعل بهؤلاء، يعني أنه يصب عليه سوط عذاب. هذه حقيقة ذكرها القرآن ويراها البشر بأم أعينهم في كل زمان، والله جل وعلا يأمر أولي الأبصار بأن يعتبروا، بأن يتعبوا، بأن لا يكرروا الحماقات، بأن لا يكرروا الانحرافات، بأن لا يكرروا الفساد، فإن الفساد إذا ازداد صب ربك على فاعليه سوط عذاب. نريد من خلال هذا الكلام أن ننتقل إلى عصرنا. في عصرنا يوجد طواغيت ويوجد ظلمة ويوجد مفسدون في الأرض، وسنة الله جل وعلا تحيق بهم كما حاقت بأسلافهم. الطغيان لا يزال يتجدد على وجه الأرض، وعقاب الله تبارك وتعالى يلاحق هذا الطغيان. ويحيق بهذا الطغيان سوء العذاب، وتنضم في سجلات التاريخ هذه الحوادث، حوادث إنزال الله العقاب بالمفسدين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. كل حادثة في عقاب هؤلاء تضم إلى السجل للمزيد من إظهار سنة الله جل وعلا وللمزيد من الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، في عصرنا هذا ذهبت دولة كبرى وأصبحت في عالم كان دولة الاتحاد السوفيتي، ذهبت كانت دولة تهز العالم، كان جيشها 5 ملايين، وكانت صواريخها العابرة للقارات بالمئات والآلاف، وكانت طائراتها آلافا مؤلفة، وكانت مواردها بالمئات، لكن الله تبارك وتعالى دمر هذه الدولة لما أكثرت الفساد في الأرض. وصل الأمر إلى حد أن من رفع رأسه يقول لا إله إلا الله، يريد أن يدعو إلى الإسلام، يضرب. ليس في داخل الاتحاد السوفيتي، وإنما في مناطق نفوذه، ومناطق نفوذه كانت واسعة في العالم، حتى وصلت إلى ديار المسلمين، حتى وصلت إلى اليمن، كانت جنوب اليمن مستعمرة للاتحاد السوفيتي كما هو معلوم، وما كان أحد يستطيع أن يرفع رأسه. كم قتل من العلماء ومن الدعاء، وكم ارتكبت من المجازر والفضائع. ثم أسقط الله هذه الدولة المتغطرسة على أيدي المجاهدين الأفغان ومن ساندهم من كافة أنحاء العالم الإسلامي، مجاهدون بأسلحة بسيطة ولكن بتصميم هائل وبقلوب مؤمنة بالله جل وعلا، صمدت وثابرت وصبرت وصابرت لعقد من الزمن، لعقد من الزمن، حتى سقط الاتحاد السوفيتي وأصبح في خبر كان. واليوم تغطرست أمريكا غطرسة عظيمة، وزعمت أنها القطب الأوحد وأنها راعية العالم، ثم بدأت تمارس طغيانها وفسادها في الأرض. فبالإضافة إلى مناصرتها لليهود في فلسطين، تلك المناصرة التي لا تعرف الحدود، مناصرة في كل مجال، في مجال الأسلحة، في مجال الأموال، في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، عشرات المرات. وأمريكا تستعمل الفيتو في مجلس الأمن لصالح اليهود. وفي آخرها في هذه المرة عندما ضربت غزة لمدة 3 أسابيع، حتى تحرك العالم كله، ليس العالم الإسلامي فحسب، وإنما تحرك الناس في العالم كله من شدة الفساد الذي يجري في داخل غزة، إكثار للفساد. أراد بعض الناس أن يستصدروا من مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار، فهددت أمريكا بأنها ستستخدم الفيتو، فلم يصدر هذا القرار. أمريكا وضعت قائمة تريد بها أن ترعب العالم الإسلامي، قالت على لسان رئيسها أمامنا 60 دولة لا بد أن نستأصل منها الإرهاب، بمعنى أنهم يريدون أن يحتلوا هذه الدول، بمعنى أنهم يريدون أن يحتلوا دول العالم الإسلامي. فبدأوا بأفغانستان لأن أفغانستان رأس الحربة، بلد لا يخضع، بلد لا ينحني، شعب شديد المراس، فأرادوا أن يضربوه حتى يكون عبرة للآخرين. ولم تكتفي أمريكا بقوتها وحدها، وإنما ضمت إليها حلف شمال الأطلسي، وضمت أيضا دولا أخرى، ودخلوا أفغانستان وضربوه بكل أنواع الأسلحة، كل الأسلحة حتى الأسلحة المحرمة دوليا استعملوها في أفغانستان، ولا يتكلم أحد لأنها أمريكا، لا يستطيع أحد أن ينتقدها، وحتى لو انتقدها فكلامه سيذهب أدراج الرياح. ودمروا أفغانستان، ضربوا جبالها ووديانها وأحرقوا أشجارها وهدموا مدنها وقراها وقتلوا شيوخها ونساءها وأطفالها مئات الآلاف، ثم في النهاية في هذه الأيام يقولون أصبح الذين يتحدثون باسم حلف شمال الأطلسي يقولون لم يعد الحل العسكري مجديا في أفغانستان، هزمهم الله وأذلهم الله وأخزاهم الله، وهم دول كبرى. حلف شمال الأطلسي فيه عدة دول كبرى، ليست أمريكا وحدها، وإنما أيضا بريطانيا تسمي نفسها دولة كبرى، وفرنسا تسمي نفسها دولة كبرى، وكثير من دول أوروبا دول متقدمة في المجال العسكري وفي غيره. هؤلاء جميعا دخلوا في أفغانستان فهزمهم الله جل وعلا وأذلهم وأخزاهم، وأصبح المجاهدون يسيطرون على 70% من أراضي أفغانستان وهي أرضهم. ثم ثنت أمريكا بالعراق لأن العراق في قلب العالم العربي وفيه نفط كثير وفيه زراعة كثيرة، أرض الرافدين، وفيه دولة أبت أن تنحني لأمريكا، فيه دولة قصفت اليهود في فلسطين في الحرب الأولى في حرب الخليج الثانية، وصل إلى إسرائيل صواريخ عديدة فأرعبتهم هذه الصواريخ، فخافوا أن تستمر هذه الدولة فلا بد أن يقضى عليها حماية لليهود، ولا بد أن تكون عبرة للدول الأخرى حتى تركع للصنم الأمريكي. فهاجموا العراق واحتلوا العراق واستخدموا كل أنواع الأسلحة ودمروا المدن، أعادوا ما فعلوه في أفغانستان، دمروا المدن ودمروا البنية التحتية، وقتلوا في العراق أكثر مما قتلوا في أفغانستان، قتل من العراقيين ما يقرب من 2,000,000 وشرد ما يقرب من 5,000,000. هكذا يصنع الطغاة. لماذا جئتم؟ قالوا جئنا من أجل الحرية. هذه هي الحرية؟ تحررون الناس من الحياة، تخرجونهم من الدنيا، تحررونهم من الدنيا، تنقلونهم إلى الآخرة، هذه هي الحرية، تحررونهم من البيوت لكي يسكنوا في القبور، هذه هي الحرية. وكان لهم أمل أنهم بعد أن ينتهوا من العراق أن يدخلوا سوريا وأن يدخلوا نجدا والحجاز وأن يدخلوا اليمن. القائمة طويلة، احتلال جديد، ولكن الله جل وعلا يسر وقيض المجاهدين في هذا البلد الذي ليس فيه جبال، بلد مستوى، أرض مفتوحة، ولكن الله قيض مجاهدين أذاقوا أمريكا الويلات في داخل العراق، دوخوها، فأصبحت الآن تنادي بالانسحاب، تريد أن تنسحب. لماذا؟ لأنها انهزمت، انهزمت في أفغانستان وانهزمت أيضا في العراق، وانتهى مشروعها في القائمة الطويلة، وأصبحت تمارس أساليب أخرى، أساليب في المؤامرات في تركيع بلدان المسلمين بطرق أخرى، وجدت أن الأسلوب العسكري لا ينفع مع المسلمين، لا ينفع، فأخذت تستعين بالمنافقين في ديار المسلمين لكي تسيطر عليهم بواسطة هؤلاء المنافقين. أما الأسلوب العسكري فإنها فشلت فيه، رغم أسلحتها الهائلة، رغم إمكاناتها الكثيرة. من ضمن طغيان أمريكا وطغيان دول أوروبا دول الأطلسي أنهم كما ذكرنا يتعاونون مع اليهود، يتعاونون مع اليهود. هؤلاء اليهود زرعهم هؤلاء الصليبيون. أراد اليهود أن يدخلوا فلسطين في أيام السلطان عبد الحميد رحمه الله، فرفض ذلك رفضا قاطعا، رغم أن دولة العثمانيين كانت في الرمق الأخير، كانت في وضع من الانهيار في كل المجالات بما في ذلك في المجال الاقتصادي. فحاول اليهود أن يغروا هذه الدولة المنهارة بالأموال، وعرضوا على السلطان عبد الحميد أموالا لكي يسمح لهم بأن يدخلوا في فلسطين، فرفض ذلك وقال لأن يعمل المبضع في جسدي، بمعنى لأن يقطع جسدي أهون من أن أقتطع لكم جزءا من بلاد المسلمين. فلما لم يجدوا تجاوبا تفاهموا مع بريطانيا مع الدولة الصليبية، فأعطتهم هذه الدولة ما يسمى بوعد بلفور، وبدأت الهجرات اليهودية إلى فلسطين، ودعمت بريطانيا اليهود حتى قاموا على أقدامهم، حتى صاروا دولة في داخل فلسطين. كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، فسلموها جاهزة لدولة اليهود، وتم الدعم لدولة اليهود من جميع دول النصارى. ثم ظهرت أمريكا على الصف، فورثت بريطانيا في دعم اليهود، ودعمت اليهود كما ذكرنا بالسلاح بالمال بالمواقف السياسية. وإلى اليوم كان من آخر ذلك أن اليهود استهلكوا من ذخائرهم 40%. استهلكوها في ماذا؟ في ضرب المساكين في غزة، في ضرب الأطفال والنساء والمدنيين، في تدمير البيوت، في تدمير المدارس، في تدمير المساجد. هل هذه بطولة؟ هذه خسة ونذالة وحقارة، هذه وحشية، هذه تبعية. حتى السباع لا تفعل ذلك، السباع لا تقتل بالجملة، السبع إذا افترس يفترس بقدر حاجته للأكل، لكن هؤلاء أخبث من السباع وأخبث من الوحوش. أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إنهم شر البرية، ليس عندهم أدنى رحمة ولا أدنى إنسانية، يضربون المدنيين على مدى 3 أسابيع. ما الذي أوقفهم؟ لم يوقفهم ضمير ولا أخلاق ولا دين، إن الذي أوقفهم هو أنهم أرهقوا من كثرة الضرب، أرهقوا ولم يجدوا نتيجة. يعني كالذي يضرب شخصا فتتعب يده من كثرة الضرب، فيوقف الضرب لأن يده تعبت ولأن هذا المضروب لم يتأثر، يتحمل من كثرة تحمله مل الذي يضربه. فهؤلاء ملوا، جنودهم الذين في داخل الدبابات ملوا، كرهوا هذا الضيق، محصورون في داخل الدبابات لا يستطيعون الخروج، لو خرجوا اقتنصهم المجاهدون. لذلك اضطروا إلى أن يستعملوا الحفاظات. جيش اليهود هو جيش الحفاظات، لا يستطيع أحدهم أن يخرج لكي يقضي الحاجة خارج دبابته من شدة الجبن والهلع والخوف. هذا خزي الدنيا، أخزاهم الله تبارك وتعالى، أذلهم. جعلهم وهم المتغطرسون المتكبرون المتجبرون جعلهم هم الذين ينسحبون. لما استهلك اليهود 40% من ذخائرهم قامت أمريكا بعملية إسعافية، إسعاف ونجدة وإنقاذ، ينقذون من؟ الضحايا، المدنيين، المظلومين، المضروبين. لا، هذا لا يتناسب مع طغيان أمريكا ومع وحشيتها. إنها تسعف الجلادين والجزارين، إنها تسعف هؤلاء المعتدين المجرمين، تسعفهم بالذخائر وتدعو إلى مناقصة من أجل توريد الذخائر إلى اليهود. وأرسلت الذخائر فعلا إلى اليهود، أرسلت كما قيل 3,000 طن من كافة أنواع الأسلحة. اليهود يجربون الأسلحة، الأسلحة المحرمة دوليا، يجربونها على الفلسطينيين في غزة، يضربون القنابل الفسفورية، يضربون قنابل اليورانيوم المنظف، كما فعلت أمريكا أيضا في أفغانستان، ضربت هذه القنابل في أفغانستان، وضربت هذه القنابل في العراق. في أفغانستان بعض القنابل كانوا يفتخرون في إعلامهم، بعض القنابل يقولون بأنها تحدث في الأرض حفرة تساوي ملعبا لكرة القدم. تصوروا، هكذا الطغيان والعياذ بالله. ولذلك ماذا سلط الله على أمريكا؟ سلط عليها الهزيمة أولا، انهزمت في أفغانستان، وانهزمت كما قلنا في العراق، وانهزمت أيضا سياستها في الصومال. هي انهزمت قبل فترة في الصومال، أنزلت قواتها ثم حدث لهم ما حدث فانسحبت. ثم في المرة الأخيرة لما أقام الصوماليون المحاكم الإسلامية وبدأوا يتنفسون الصعداء، تآمرت أمريكا من جديد عليه، سلطت عليه إثيوبيا، وعاونت إثيوبيا بطائرات من الجو كانت تقصف المجاهدين في الصومال، وأيضا بزوارق من البحر يضربون المجاهدين، واستولت إثيوبيا على الصومال بأكمله، وفعلت المجازر حتى في المساجد، قتلت مجموعة من جماعة التبليغ المسالمين في داخل المساجد، قتلتهم إثيوبيا. هكذا يصنع الطغيان. ولكن في النهاية ماذا فعلت إثيوبيا؟ انسحبت مندحرة مهزومة، انسحبت من داخل الصومال بأكمله، وأصبح الصومال بيد المجاهدين. والآن مؤامرة جديدة باسم القرصنة، الغرب هو الذي صنع هذه القرصنة. لماذا؟ يريد ذريعة، لأنه لا يستطيع أن يصمد في البر أمام المجاهدين، يريد ذريعة لتطويق البحار بالبوارج والأفاطيك، يريدون أن يطوقوا الصومال والقرن الأفريقي، وكذلك أن يطوقوا اليمن بحجة القرصنة. مؤامرة جديدة، وهكذا يتآمرون. والله تبارك وتعالى يؤدبهم ويعاقبهم في كل مرة. أمريكا انهزمت في مواطن كثيرة ووقعت لها نكبة هائلة، وقعت لها عدد من الإعصارات التي دمرتها، من ضمنها الإعصار الذي كان قبل نحو 2 أو 3 سنوات الذي اجتاح ولايات عديدة، وخسرت أمريكا مئات المليارات من الدولارات. والآن سلط الله عليها الأزمة المالية، هذه أزمة لا مثيل لها، لا مثيل لها في التاريخ أبدا. أمريكا دولة بإمكانات هائلة فوق ما نتصور، ولكن الله أتى بنيانهم من القواعد. فلذلك أصبحت أمريكا مهددة بالزوال، زوالها مسألة وقت، لأنها جسم ضخم فإنه لا ينهار دفعة واحدة، ستنهار بالتدريج، يعذبهم الله تبارك وتعالى بالتدريج، تماما كما حصل لشارون. شارون لا زال إلى الآن يسمى حيا، ولكن الموت كان خيرا له، لكن الله أراد أن يبقى عبرة للمعتدين، لم يمت كما يموت الآخرون، لا زال محبوسا بجلده، أصبح وزنه قليلا من الكيلو جرامات، يعذبه الله عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، لأنه فعل بالمجاهدين ما فعل، يعني كان وراء قتل الشيخ أحمد ياسين رحمه الله والشيخ الرنتيشي رحمه الله، قتل كثيرا من المجاهدين، لكن الله هؤلاء نحن نحسب أنهم انتقلوا إلى الفردوس وهو لا زال محبوسا في جلده. كذلك أمريكا هي في الحقيقة منهارة ولكنها محبوسة في جلدها، هي الآن تذوق مرارة الانهيار التدريجي، تذوق مرارة الانهيار بالتقصير، فهي ستنسحب من العراق وستنسحب إن شاء الله من أفغانستان، وسوف تتراجع عن دعمها لليهود عجزا عجزا إن شاء الله. ولذلك بدأ الاتحاد الأوروبي يحل محلها. سمعتم في اجتماع شرم الشيخ ماذا نتج عنه؟ قالوا لابد من قوات تراقب دخول الأسلحة إلى غزة، وفرنسا التزمت بأنها ستأتي بأسلحتها البحرية بسفنها البحرية لمراقبة سواحل غزة. غزة، غزة المظلومة المضطهدة المضروبة المعتدى عليها، تراقب سواحلها، ثم الحدود البرية ومعبر رفح. كان من نتائج شرم الشيخ أنه توضع على الحدود كاميرات لمراقبة الأنفاق، الأنفاق يعني اضطر هؤلاء المحاصرون الذين حوصروا أشهرا كثيرا ثم ضربوا هذه الضربة الهائلة، هؤلاء تصلهم بعض الإمدادات بأغلى الأسعار عبر هذه الأنفاق، يريدون أن يبالغوا حتى في إغلاق ثقب الإبرة، لا يريدون لهم أن يتنفسوا حتى من ثقب الإبرة، حتى من هذه الأنفاق، إجرام، إجرام هائل من هذه الدول التي تسمي نفسها كبرى ومن المنافقين المتواطئين معها. بدلا من أن يقال تمنع الأسلحة عن اليهود لأنهم يستخدمون هذه الأسلحة في ضرب الأبرياء، بدلا من أن يقال هذا، بدلا من أن يقال تراقب السواحل، سواحل دولة اليهود وحدود دولة اليهود، يقال تراقب سواحل غزة، تراقب الحدود مع غزة، يراقب هؤلاء الضحايا، هؤلاء الضحايا يراقبون. هكذا في هذا العالم الذي لا يعرف العدل ولا يعرف الإنصاف، إنه غابة، العالم إذا تسلط فيه الكافرون والمنافقون فإنه غابة، بل كما قلنا الغابة أهون، لأن الوحوش في الغابة إنما تفترس بقدر حاجتها للأكل فقط، لكن هؤلاء يهلكون الحرث والنسل، لم يقفهم من غزة كما قلنا إلا الملل، إلا الضيق، ضاق جنودهم ذرعا فانسحبوا من شدة الضيق. وهذا من آيات الله، من آيات الله أن غزة التي مساحتها 360 كيلو مترا مربعا، مسافة صغيرة كمساحة صنعاء، طولها 40 كيلو مترا وعرضها 8 كيلو مترات ونصف، شريط على الساحل، مدن عديدة مكتظة بالسكان، قطاع غزة من أكثر بقاع الأرض اكتظاظا بالسكان، فيه 1,700,000، أكثر من 1.5 مليون، واليهود وجدوها فرصة لكي يحولوا من غزة مجزرة، أينما ضربوا لا تخيب ضرباتهم في نظرهم لأنهم يقتلون ويجرحون، قتلوا 1320 وجرحوا أكثر من 5000. أما المجاهدون فمن فضل الله أن القتلى منهم قلة، ولذلك لم يتحقق لليهود هدفهم، ولا لأمريكا، ولا لحزب الأطلسي، ولا للمنافقين. كان هؤلاء جميعا متفقون مع اليهود أنهم يقصمون ظهر المجاهدين، أنهم يقضون على المجاهدين، وكانوا يتصورون أنهم سيقضون عليهم في خلال 3 أيام إلى أسبوع على الأكثر، لأنها قوات هائلة، قوات تضربهم من الجو طيران، كأنهم يقصفون جيشا عرمرما، وليس هذا القطاع المحدود، هذا الشريط المحدود على الساحل، طائرات بالعشرات وزوارق من البحر ودبابات، يعني كأنهم سيواجهون جيشا بآلاف مؤلفة وبعتاد هائل، ولكنهم يوجهون كل هذا السلاح وكل هذه القوة على المدنيين. أما المجاهدون فقد حفظهم الله جل وعلا، فلم يقتل منهم إلا 48، وقتل من القياديين الكبار قتل 2، وبقي المجاهدون بكامل قوتهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. أرادوا أن يقضوا الصواريخ، لم تقضوا الصواريخ، استمرت إلى آخر يوم، إلى أن انتهبوا، والصواريخ تقسمهم، والآن تقسمهم الصواريخ في هذه الأيام. لم يحققوا هدفهم، لا قصموا ظهر المجاهدين، ولا أوقفوا الصواريخ، ولا استطاعوا أن يحتلوا غزة، كانوا من قبل محتلين لها، بقيت غزة تحت الاحتلال منذ حرب الأيام الستة، حرب الأيام الستة التي كانت قبل 32 سنة، قبل 32 سنة، تصوروا في 6 أيام هزم اليهود 3 دول، إحداها أكبر دولة عربية، واحتلوا أراضي هذه الدول، احتلوا سيناء بأكملها، وسيناء أكبر من فلسطين، احتلوا سيناء بأكملها، واحتلوا الضفة الغربية بأكملها بما في ذلك مدينة القدس، واحتلوا الجولان في خلال أيام قليلة، لم تصمد أمامهم هذه الدول. وهؤلاء في غزة صمدوا 3 أسابيع، ولم يستطيعوا، لم يستطع اليهود أن يفعلوا في المجاهدين ما يريدون، لم يستطيعوا أبدا، ردهم الله مدحورين خائنين، بمعنى أنهم انهزموا، هي هزيمة، أنه لم يتحقق شيء من أهدافهم، لا من أهدافهم، ولا من أهداف الأمريكان، ولا أهداف الأوروبيين، ولا أهداف المنافقين، لأن غزة فيها دولة نموذجية، صحيح أنها بلد صغير، لكن فيه دولة نموذجية، دولة رئيس وزرائها يصلي بالناس الجمعة ويخطب فيهم الجمعة، أين يوجد رئيس وزراء في العالم على هذا النحو؟ لا يوجد، لا يوجد إلا في هذا النموذج، رئيس الوزراء يصلي التراويح في رمضان مع الناس، رئيس الوزراء يعيش في بيته القديم في مخيم الشاطئ، لم ينتقل إلى بيت فخم ولا إلى قصر، في بيته الذي في المخيم، حتى قال بأنه لا يستلم مرتبا، لأن الشعب الفلسطيني في ضائقة، فهو لا يستلم مرتبا حتى تنجلي الضائقة عن الشعب الفلسطيني المحاصر. فلذلك هذا النموذج يقض مضاجع اليهود ومضاجع الأمريكان ومضاجع المنافقين، كيف سيبقى هذا النموذج؟ لا بد من القضاء عليه. فحاولوا بكل قوتهم فردهم العجز، كانوا قد احتلوا كما قلنا غزة من قبل منذ أكثر من 32 سنة، فلما نشأ فيها المجاهدون بقيادة الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، هذا من آيات الله، أن يقود المجاهدين إنسان مقعد لا يتحرك إلا رأسه، انظروا كم من الحكام عندهم الإمكانات، عندهم الجيوش، عندهم الأموال، عندهم الأسلحة، لم يتحرك أحد منهم، لأن الله لا يريد أن يشرفهم، الجهاد شرف، فشرف الله هذا الرجل المقعد وأنشأ حركة جهادية في داخل غزة. ثم من شدة ما ذاقه اليهود على أيدي هؤلاء المجاهدين في غزة ماذا صنع شارون؟ انسحب من غزة، مع أنه رجل شفاك شفاح، هو صاحب المجازر التي حدثت في جنوب لبنان، صاحب المجازر التي للفلسطينيين في جنوب لبنان، نعم، وصاحب المجازر في صبرا وشاتيلة، رجل مجرم لم ينسحب من غزة من أجل سواد عيون أهلها، وإنما انسحب من غزة من الشدة التي وجدها اليهود، من شدة ما وجدوا من على أيدي المجاهدين من الضرب والقتل، انسحبوا وتركوا غزة، فجعلها الله تبارك وتعالى موطنا للمجاهدين. ثم أرادوا الآن بالتآمر الذي ذكرناه، تآمر بين اليهود وبين أمريكا والأوروبيين وبين المنافقين في بلاد العرب، تآمروا جميعا على أن يقضوا على هذا النموذج. فكان قصدهم أنهم إذا دخلوا هذه المرة لا ينسحبون، وإنما يحتلون غزة ويقضون على المجاهدين، ثم يأتون لأصحابهم من المنافقين لكي يحكموا في غزة. كان هذا غرضهم، فأحبطهم الله وانسحبوا خاسئين، وانتصر المجاهدون. صحيح أنه مات كثير من المدنيين وجرحوا، لكن هؤلاء المدنيين يموتوا مثلهم في سائر البلدان بحوادث السيارات. على سبيل المثال، كم يموت في حوادث السيارات في العام في بلدنا؟ على سبيل المثال يموت آلاف مؤلفة، وشتان بين من يموت في ميدان الجهاد وبين من يموت في حادث. الذي يموت في ميدان الجهاد يكون شرفه عند الله أعظم وتكون مكانته أكبر، فهؤلاء ماتوا بآجالهم، وفضح الله بموتهم وبقتلهم، فضح الله اليهود، وفضح الله الأمريكان، وفضح الله الأوروبيين، وفضح الله المنافقين. وأيضا كان ما تعرضوا له شعلة اتقدت في العالم الإسلامي كله. كم تأثر المسلمون في العالم، وكم تربوا بهذه الأحداث، كم كنا نحتاج من الخطط ومن البرامج ومن الدورات حتى نشعل في قلوب المسلمين الولاء لبعضهم البعض والولاء لإخوانهم في غزة. كم كنا نحتاج، وكم كنا نريد من البرامج والإمكانات والدورات حتى نوجد في نفوس المسلمين البراءة من اليهود ومن المنافقين ومن الأمريكان. كم نحتاج الشيء الكثير، لكن بسبب هذه المجزرة التي فعلها اليهود وجد الولاء والبراء في عموم العالم الإسلامي، وماتت عملية السلام. ما كان يسمى بعملية السلام دفنت إن شاء الله إلى الأبد، وعرف الناس حقيقة اليهود، وعرف الناس حقيقة أمريكا، وعرف الناس حقيقة الأوروبيين الذين يريدون الآن أن يحاصروا غزة. يعني لم يكفي الحصار السابق الذي من اليهود، الآن فرنسا ومن وراءها يريدون أن يحاصروا غزة حتى لا تدخل الأسلحة. ما هي هذه الأسلحة؟ الله تبارك وتعالى يسر لهؤلاء المجاهدين أن يصنعوا أسلحتهم بأيديهم، هذا شيء عجيب، أن يصنعوا الصواريخ التي تقض مضاجع الأعداء. أصبحت منطقة في جنوب فلسطين يعيش فيها من اليهود ما يقرب من 800,000 أو مليون، أصبحت تحت التهديد، أصبحوا دائما في خوف، في رعب، في هلع، لا يستطيعون أن يمارسوا أعمالهم بهدوء لأنهم يخافون أن ينزل الصاروخ. يعني الرادارات اليهودية لا تستطيع أن تكتشف هذه الصواريخ، الأجهزة لا تستطيع، مع أنها صواريخ بدائية. فهذا من عجيب صنع الله وتأييده للمجاهدين. فاعتبروا يا أولي الأبصار كيف أن الله هزم هؤلاء المجرمين وفضحهم وأوجد الولاء والبراء في طول العالم الإسلامي وعرضه، ويعني دفع المسلمون من أموالهم، الفقراء دفعوا اليمن رغم ما تعانيه من الشدة والفقر، إلا أنه خرجت منها أموال هائلة لدعم هؤلاء المجاهدين، وهكذا من شتى بلدان العالم الإسلامي. فهذا في الحقيقة يعطينا عبرة عظيمة، كيف يصنع الله بأعدائه وكيف يعز الله أولياءه. وحتى لو حصل شهداء، فالشهداء هم اصطفاء من الله تبارك وتعالى، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فما حدث في الحقيقة في غزة هو من آيات الله، يعني وهذه الحادثة شبيهة بما حدث لسلفنا الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق. في الخندق بقي الأحزاب يحاصرون المسلمين 3 أشهر، تعب المسلمون في حفر الخندق، تعبوا، هؤلاء يحفرون الأنفاق، والمسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حفروا الخندق. خندق احتاج إلى وقت طويل، كان الرسول وأصحابه يحفرون وبطونهم عليها الأحجار من شدة الجوع ابتلاء، حتى أكملوا حفر الخندق. ثم جاء الأحزاب 10,000، وكانوا يحاولون أن يدخلوا من النقاط الضعيفة، فاضطر المسلمون أن يحموا هذا الخندق، وكانوا يسهرون الليل ويواصلون النهار بالليل خوفا من أن يخترق الأحزاب الخندق من الأماكن الضعيفة. وحصلت مناوشات وقتل من المسلمين وقتل من المشركين. فجأة إذا باليهود من الخلف ينقضون العهد، إذا ببني قريظة هذه طبيعته، ينقضون العهد في هذا الوقت الذي كان فيه المسلمون في شدة وفي زلزال. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هكذا يقول الله سبحانه. اليهود ينقضون العهد، ولكن المسلمين لم ييأسوا من روح الله، فقيض الله نعيم بن مسعود الذي أسلم في تلك الآونة، ثم كلفه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخذل ما استطاع، فسعى بين اليهود والمشركين حتى أفسد خطتهم في التعاون، لأنهم كانوا يريدون أن يدخلوا من جهة بني قريظة من الخلف، فأفسد نعيم بن مسعود خطتهم هذه. وفي نهاية المطاف أرسل الله ريحا وجنودا على الأحزاب فهزمهم. قال الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا الذي حدث في غزة يشبه ذلك، قصف على مدار اللحظة لمدة 3 أشهر، ومع هذا يخرج المجاهدون منتصرين بفضل الله تبارك وتعالى. وما جرى من المؤامرات يسقط، والمؤامرات القادمة ستسقط إن شاء الله، ويكفي أن هؤلاء ثبتوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الحكام خذلوا هؤلاء، بل تآمروا، كثير من الحكام تآمر على هؤلاء، ولكن ذلك لم يضرهم. هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة متخفيا، أراد الكفار أن يقتلوه، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. لم يتمكنوا من قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى المدينة. سمى الله تبارك وتعالى هذا نصرا، قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن عجز اليهود مع أمريكا مع المنافقين عن أن يقضوا على هذه الدولة النموذج في غزة، على هؤلاء المجاهدين في غزة، إن هذا في حد ذاته نصر، لأنهم سلموا من المؤامرة، سلم المجاهدون من المؤامرة، وسلمت دولتهم من المؤامرة، وبقي قصف اليهود بالصواريخ على ما هو عليه، وبقي هؤلاء مرابطون ثابتون، وتفاعل معهم العالم الإسلامي كله، وهذا كله نصر والحمد لله رب العالمين. وأخذ اليهود درسا لا ينسونه. وإن شاء الله تستمر أمريكا في الانهيار، في الانهيار التدريجي، محبوسة بجلدها كما هو محبوس شارون بجلده. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وسلم.